بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، في نهاية باب النجاسة اخترت بعض المسائل من كلام شيخ الإسلام وكلام الإمام النووي وكلام ابن قدامة وكلام بعض أهل العلم، سأذكره إن شاء الله في فوائد وقواعد في نهاية باب النجاسة يحتاج إليها المرض. ربما هذه المسائل لا تسرد في خلال أبواب النجاسات إلا كمسألة فيها فائدة أو كمسألة جانبية، لكن هذه المسائل إذا نظرنا إليها فهي من الحاجة بمكان لمن يدرس باب النجاسات فيحتاج إلى فهمها وإلى علمها. المسألة الأولى يقول شيخ الإسلام عنها: مقاود الخيل ورباطها طاهر باتفاق الأئمة. طبعا الخيل له المقاود، اللجام والحبل الذي يكون في اللجام وما شابه ذلك. قال: هذا طاهر باتفاق الأئمة لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. قال: ولكن الحمير فيها خلاف، هل هي طاهرة أو نجسة؟ قال: أو مشكوك فيها. هذه المسألة كنت ذكرناها في باب الأسئلة حكم سؤر البغل والحمار وذكرنا فيها هذه الأقوال. قال: والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر، هذا بالنسبة للحمير، إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى، وإنما الشبه في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل، وأما مقاودها وبرذاعها فمحكوم بطهارتها، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروافها. يعني هذه المقاود ربما أثناء أن تترك الخيل أو البغال أو الحمير ربما تكون مدلعة على الأرض، فأحيانا ربما يقع أو عند البول يطير بعض البول إلى هذه المقاود وما شابه ذلك. قال: وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء، منهم من يقول هو طاهر، ومنهم من ينجسه، وهم الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة. لكن هل يعفى عن يسيره على قولين هما روايتان عن أحمد؟ فإذا عفي عن يسير بوله وروفه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه. إذن ما يصيب المقاود بالنسبة للخيل يختلف عن الحمار لأن الخيل طاهرة، وهناك أيضا خلاف في بول وروث الخيل. وأما بالنسبة للحمار فالراجح وده مذهب الأئمة الأربعة والجماهير أن بول وروث الحمار نجسان، فعند ذلك ما يصيب المقاود إذا كان كثيرا وأن هذه المقاود ملوثة بالنجاسة فهي نجسة تحتاج إلى غسلها، وأما ما يتطير إليه من الأشياء اليسيرة فإنها تكون هذه الأشياء طاهرة لأنه يعفى عن اليسير في هذا، وهذا مما يعني يشق التحرز منه لأن الذي يركب الحمار كثيرا ما يحتاج إلى تركها وإلى رباطها وما شبه ذلك، فهذا اليسير يعفى عنه في ذلك كما قال شيخ الإسلام في ذلك. قال: وهذا مع وغيرها معفون عنه، وهذا مع تيقن النجاسة، وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة والاحتياط في ذلك وسواس، يعني مع الأصل أنها تكون نجسة، أما مع لو شك أنه أنها تكون طاهرة فإنه لا يبالغ في هذا الأمر. قال: فإن رجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط. يعني لا إنسان أن يتكلف وأن يبالغ في الأمور النجاسات، هذا شيء أنا أشك فيه، هذا شيء أنا لا أدري نجس أم طاهر، فلا أبالغ ولا أتحرج ولا أتوقف ولا أبالغ في هذه المسائل، إن هذه المبالغات منها عنها وربما تؤدي إلى الإنسان في ذلك إلى الوسواس، نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية يقول: ثوب القصاب، القصاب أي الجزار، وبدنه محكوم بطهارته، إذا كان عليه دسم وغسل يديه من ذلك، وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة. لأن الجزار عندما يقف يعني يقطع اللحم وشبه ذلك، الثياب تكون عليها دهون من هذه اللحوم، هذه الدهون التي تقع على الثياب، وهذا غالب ثياب القصابين أي الجزارين، فإن هذه الأشياء طاهرة ولا داعي إلى غسلها ولا إلى غسل اليد ولا إلى غسل هذه الأشياء عند ملامسة الإنسان أو إلى الصلاة، لكن هي شحوم يحتاج إلى إزالتها عندما يحتاج. أما في مسألة الطهارة والنجاسة فهذه الأشياء طاهرة. قال والغسل منها وسوسة وبدعة. قال ومكانه من المسجد وغير ذلك طاهر. وغاية ما يصيب القصاب أن الدم يصيبه أحيانا، فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره. يعني هذا النسوي القصاب كله دماء، هذه الدماء المسفوحة تكلمنا أنها نجسة لقول تعالى ودم المسفوحة. أما إذا لم تكن دم السبيحة قد صارت مسفوحة بهذه الطريقة، وأن هناك بس أشياء يسير على الثياب، فالثياب طاهرة والإنسان إذا لمسه لا بأس بذلك، وشحوم هذه الذبائح طاهرة لا بأس بها، وعليه أن يصلي في هذه الثياب ولا حرج في ذلك. المسألة الثالثة، سكين القصاب يذبح بها ويسلق فلا يحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف. لكن طبعا هي كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة، هناك طبعا في خلاف معروف في المسألة، وهناك من يقول بأن السكين لابد أن تغسل كالحنابلة، وهناك من يقول أنها يكفي في غسلها من الدماء المسح، وهذا هو الراجح في الأشياء الثقيلة كالمرآة وكالسكين وكالحديد وما شابه ذلك، الأشياء التي لا تتشرب النجاسة فإنها تمسح من عليها النجاسات فتطهر بهذا. فعند ذلك يقول شيخ الإسلام أنها لا تغسل وأنها يكفي في ذلك المسح فقط. قال إنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا، ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الثقيلة، لاحظ في أحد قولي العلماء لما سأل فيها خلاف، في الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل، وهذا فيما لا يرفع عنه. هب أن هناك مرآة أو أن هناك مثلا سيف أو سكين، فعند ذلك أصابتها نجاسة، لو مسحها الإنسان ولم يبقى للنجاسة أثر لا شيء بذلك، تطهر بهذه المسألة. حب الإنسان أن يصلها لا حرج، لكن مسألة بقى أن هذا الأمر يجب غسله أو لا يجب، الراجح أنه يكفي فيه المسح مسحا لا يبقى مع للنجاسة أثر، إن مسحها طهرت بذلك. لكن أشياء كالثياب كالأرض كما شبه ذلك، هذه الأشياء تحتاج إلى غسل، لأنها لا تبقى لو مسحناها إن الثياب تتشرب النجاسة والأرض تتشرب النجاسة. المسألة على مال الأشياء التي ثقيلة كالزجاج كالمرآة وما شبه ذلك. يقول أيضا الإمام النووي في بعض الفوائد في هذا الباب، قال النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل بها شيء. هذه مسألة يضرب لها أحيانا بعض النماذج في باب الصلاة، كمن يصلي ويمسك خيطا أو حبلا، هذا الخيط أو هذا الحبل نجس من جانب وطاهر من جانب، أو هذا الخيط وهذا الحبل يقع في بئر النجس والآخر يمسك بطرفه الآخر وما شبه ذلك من هذه الصور، هل هذا الحبل الذي يمسكه الإنسان إذا كان طرفه في النجاسة وطرفه الآخر في يد طاهر هل هو نجس أم طاهر، وهل يؤثر على صحة صلاة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك، وقطع الإمام النووي هنا في الخلاف، وأن فيها أقوال في المذهب كان الأقرب في ذلك الطهارة، لكن مسألة الصلاة والأحكام فيها نأتي بها في باب الصلاة إن شاء الله عز وجل. المسألة الخامسة، الولد إذا خرج من الجوف طاهر ولا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين. قال ويجب أن يكون البيض كذلك، فلا يجب غسل ظاهره والنجاسة الباطنة لا حكم لها. ولهذا اللبن، ولهذا يخرج اللبن من بين فرث ودم وهو طاهر حلال. إذن بالنسبة للولد إذا خرج فإنه في ذلك يكون طاهرا لا يحتاج إلى غسله. وهناك خلاف في مشيمة الأدمي، هو الكيس أو الوعاء الذي يكون في داخله الجنين في بطن أمه يسمى المشيمة، هناك خلاف في طهارتها ونجاستها. لكن إذا خرج هذا الولد فإنه لا يحتاج إلى غسله. قال وكذلك البيض، إذا خرج البيض فإنه أيضا لا يحتاج إلى غسله في ذلك، وضرب مثل باللبن فإنه يخرج من بين فرث ودم، ومع ذلك يخرج من بين الفرث والدم ولكن يخرج لبنا طاهرا لا يحتاج الإنسان إلى تطهيره. المسألة السادسة، الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام. هذا الوسخ المنفصل حكمه أنه طاهر ما لم يكن على بدن الإنسان نجاسة. يعني رجل، دعنا من السياب الآن، رجل على بدنه نجاسة، وقع على بدنه دماء أو وقع على بدنه نجاسة من بول وغيره، فإنه الآن يغسل هذا البدن من هذه النجاسة ويطهره لمسألة أخرى. أما كون إنسان يعرق وعرقه كثير وصارت له رائحة كريهة وازداد العرق وظل فترة لا يغتسل، المنفصل طاهر ليس بنجس، المنفصل طاهر لأن عرق الآدمي طاهر. وأن لو رجعنا باب النجاسات نقول الأشياء أو الحيوانات الطاهرة الطاهرة حكم اللعاب وحكم العرق وحكم ما ينفصل منه من ريق وما شبه ذلك، هذه الأشياء طاهرة. فإذا كان الحيوان نجسا فإن اللعاب يكون نجس، وكذلك الأشياء الأخرى كالعرق وكالدمع وما شبه ذلك. فالعلماء قالوا حكم الأشياء التي تنفصل حكم اللعاب، إذا كنا اللعاب طاهر فإن العرق طاهر فإن الدمع طاهر وما شبه ذلك، فإن الإنسان لعابه طاهر. وإنما الخلاف كما ذكرنا في المشرك، والراجح أيضا الطهارة، وهذا ذكرناه قبل ذلك. لكن نقول بالنسبة للإنسان إذا كان كذلك فعرقه طاهر. وبعض الناس يظن أن العرق إذا زاد وإذا كان له رائحة كريهة يظن أنه نجس أو أن بدنه عليه نجاسة وأنه لا يجوز له الصلاة. وبعض الناس أحيانا يعني تلبس عليه المسائل لما يكون في مرض وقد عرق كثيرا وقد مثلا تناول أدوية والأدوية لها رائحة وتخرج على بدنه وتنفصل منه رائحة كريهة أحيانا، فأشعر أنه لا يجوز له الصلاة فيترك الصلاة، وهذا من تلبيس الشيطان عليه وهذا من الجهل وعدم السؤال. لكن الإنسان في هذه الحالة طاهر والعرق طاهر ولا شيء في ذلك بالنسبة لهذه المسألة. المسألة السابعة، الزرع النابت على السرجين. وقلنا السرجين هو الزبل، يعني ما يخرج من الفضلات يسمى الزبل أو السرجين بالجيم أو بالقاف أو السرقين، ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقة النجاسة نجاسة مجاورة إذا غسل طهرة، وإذا سنبل فحباته طاهرة. بمعنى زرعنا زرع في أرض نجسة، كل المياه الموجودة دي مياه صار في نجس، هذا الزرع جذعه من الأسفل المبتل بالنجاسة، هذه المسألة هذا المكان مبتل ومرطب من النجاسة هذا نجس. لكن الفرع والحبات إذا سنبلت يعني صارت لها مكانة ووجدت وهذه الحبوب التي تخرج طاهرة. حتى عند أدق العلماء الذي يتكلم في باب النجاسات كالشافعي يقول الثمار التي تطرح في الأرض النجسة طاهرة. فلو هناك شجر كشجر أي ثمار وتسقى بمياه نجسة، هذه المياه التي تسقى بها لا تؤثر على الثمار فالثمار طاهرة. لا نقول أنها كالجلالة تحتاج إلى ماء طاهر حتى تطهر، لا لا، هذه الثمار طاهرة. لكن لو وقعت الثمرة في المياه النجسة أحتاج إلى غسل الثمرة الآن، أما أخذ من على الشجرة فهي طاهرة. كذلك الثمار التي يعني ليس لها سارق، التي ليس لها ساق والتي تسمى يعني تطرح على الأرض كمثلا كالقفاء وكالبطيخ وكهذه الثمار مثلا، هذه الثمار لو فرضنا أيضا أنها تسقى بماء النجس وعندما طرحت وخرجت خرجت ولكنها غزيت السيقان على الماء النجس، أيضا هذه الثمار طاهرة، سواء كانت مجرد المياه نجسة أو هناك سماد نجس. سماد نجس لأن السماد قد يكون طاهر وقد يكون نجس. لو هذا السماد كان مأخوذ من الروس وبول ما يؤكل لحمه كالأبقار فهو سماد طاهر، ولو كان من الحمير فهو سماد نجس. هب أنه من الحمير ووضعه على الأرض لتنبت الأرض نبات حسن، فعند ذلك الثمرة التي تخرج طاهرة لا شيء في ذلك، إلا إذا وقعت على الثمرة سماد نجس، فعند ذلك لو التقط بها تحتاج إلى الغسل الآن. أما كون السماد حول الأرض وطلعت خرجت الثمار كالقفاء وكالخيار وهذه الثمار وقطعت فهي طاهرة الآن في ذلك. المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع، وقد حكي الموت. لماذا المسك؟ لأن المسك يخرج من داخل الغزال، يعني هو جزء كيس موجود داخل الغزال يخرج منه، تسمى فقرة المسك. فلذلك يعني لا نستغرب، لأن هو جزء يخرج، وأحيانا يضرب الغزال وحي في مكان فيستخرج منه هذا الكيس، وأحيانا يموت الغزال فيخرج من هذا الكيس. وتقدم الكلام عندنا أن الميت إذا ماتت نجسة، فلماذا الآن أقول على هذه أنها طاهرة؟ إذن المسألة خرجت لذلك بالإجماع، لأننا تكلمنا عن قبل ذلك عن الميتات، عن الشعر والصوف والحافر والزفر والقرن إلى آخره. لكن فرض المسك داخل الغزال أحيانا يستطيعون إخراجها في حال الحياة، وإذا ماتت الغزال أو ذبحت. لكن لو ماتت أو أخرجت في حال الحياة، وأن الرسول قال ما قطع من البهيمة هو حي فهو ميتة، لكن هنا هذه الفأرة طاهرة بالإجماع، فيجوز بيع المسك ويجوز استخدام هذه الفأرة في ذلك. واقتقدم الكلام قبل ذلك في جزء عليها، والراجح أنها طاهرة. يقول المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع. وقد حكى الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا هو نجس ولا يجوز بيعه، هو غلط فاحش لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وللإجماع. إذا هذه المسألة استثنيت لإجماع العلماء على ذلك. المسألة التاسعة، إذا أصابت النجاسة شيئا ثقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها، وبه قال أحمد. المسألة ذكرها شيخ الإسلام في أن غسل السكين بدعة. هنا كلام الإمام النووي، ده كان كلام ابن قدامة، ده كلام الشيخ الإسلام، وده كلام الإمام النووي. يقول أنها فيها خلاف، وقال في مذهب الحنابلة لا تطهر إلا بالغسل كغيرها، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة تطهر بالمسح. إذن المسائل الثقيلة أو الأشياء الثقيلة فيها الخلاف، وأنا إذا كان الراجح عندي أنها تحتاج إلى الغسل أقول بالغسل، وإذا كان الراجح عندي أنها تحتاج إلى المسح أقول بالمسح، مع الخلاف فيها في هذه المسألة. المسألة العاشرة، إذا سقيت السكين ماء نجسا ثم غسلها طهر ظاهرها، وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر؟ يعني السكين سقيت ماء نجس، أو أحيانا إذا وضعت على النار حتى تحمر ثم تغرز في الماء من باب أنها تصلب أو تكون أقوى، يعني فإن الماء الذي وضعت فيه هب أنه خمر أو ماء نجس، على من يقول بنجاسة الخمر، هل السكين الآن بعد غسلها تطهر ظاهرا وباطنا أم تطهر ظاهرا ولا تطهر باطنا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ذكره ابن قدامة في هذه المسألة. قال وهل يطهر باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيه مرة ثانية بماء طهور يورده عليه؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان وآخرون، ولو طبخ لحم بماء نجس صار باطنه وظاهره نجسا. لماذا؟ لأن لو أننا وضعنا اللحم في ماء نجس اللحم يتشرب بخلاف السكين، حتى لو تشربت هي آلة حادة، أما اللحم فقد تشرب هذه النجاسة، كما لو قالوا نقع السمسم في ماء نجس وانتفخ على ذلك، يقول لا سبيل إلى تطهير أنه تربى على ذلك أو انتفخ على هذه النجاسة. فلو طبخ اللحم أيضا في ماء نجس فعند ذلك نقول بذلك أنه يطهر في ذلك، أنه طبخ اللحم في ماء نجس أنه ينجس، وأن اللحم يكون نجسا لأنه انتفخ بالنجاسة فينجس في ذلك، وهذا الماء الذي قد غلى اللي هو المرق يكون أيضا نجسا. الحادية عشر، للماء قوة عند الورود على النجاسة فلا ينجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا، فلو صبه على موضع النجاسة من الثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بالنجاسة. مسألة أن الثوب عليها نجاسة ووقع الماء، هناك خلاف لو أن الماء الذي وقع انتشر في الثياب، هل كل ماء منتشر يكون نجسا أم موضع النجاسة فقط، والماء المنتشر اللي هو أصابته رطوبة وانتشرت في الثياب يكون طاهرا؟ فيها خلاف في المسألة. كذلك الأرض التي عليها نجاسة لو وضعنا عليها الماء فزادت المياه على الأرض، في هذه المسألة المسألة فيها خلاف، لكن الخلاف نبع من أن الماء لما انفصل هل باقي الثياب؟ لو أن هنا وقع نجس فالماء انتشر واصل إلى هذا المكان، هل هذا المكان إذا أنا وجدت الماء الموجود هنا الذي انتشر هل هذا الماء له رائحة النجاسة أو طعم النجاسة أو لون النجاسة؟ إذا وجدت واحدة من الثلاث يكون النجاسة انتشرت،
وإذا انتج واحدة من الثلاث فإن هذه الرطوبة المنتشرة الآن طاهرة ويبقى الماء في المكان النجس الأساسي نحتاج إلى تطهيره سواء بغسل المكان فقط أم بالتوسعة إلى مكان أكثر من ذلك. الثانية عشر، لو صب الماء على ثوب النجس وعصره في إناء وهو متغير ثم صب عليه ماء آخر وعصره فخرج غير متغير، يعني هذا الثوب عليه نجس فوضعنا ماء وعصرناه فسقط فينا الماء، إذا خرج متغيرا بالاتفاق الماء نجس، يعني أنا عصرت الثوب من النجاسة فالمنفصل إذا خرج متغيرا نجس بالإجماع، المنفصل إذا خرج متغير فإن المنفصل يكون طاهر والثوب يطهر وفي هذا المنفصل فيه تفصيل إلى حد ما. نرجع إلى نقول الغسلة الأولى كان متغيرا ووضعناه في الماء، الغسلة الثانية كان غير متغير فوقعت على الغسلة الأولى. نرجع إلى الكلام القديم في المياه ونقول له أن هناك ماء نجس وقع عليه ماء طاهر، فلما وقع على الماء النجس أو الماء المتغير بالنجاسة ماء طاهر فصار الجميع لا نجاسة فيه أو لا طعم للنجاسة أو لون أو رائحة. نرجع إلى الخلاف في القلتين وعدم القلتين بين الجمهور وبين المالكية وقول عند الإمام أحمد في أن الماء إذا كان دون القلتين ثم بعد ذلك وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فعند ذلك المسألة فيها خلاف. الشافعية مثلا يرجحون ويقولون أن هذا الماء إذا كان كذلك ينجس حتى لو كان لو لم يتغير إذا كان دون القلتين، والمالكية يقولون أن القلتين خرجت مخرج الغالب في الحديث، فالمسألة فيها خلاف والراجح أنه إذا كان غير متغير أنه لا يحكم بالنجاسة، وهذه المسألة تقدمت في باب المياه. المسألة 13، إذا اختلطت العصرة أو العذرة أو الروس وغيرهما من الأعين النجسة بتراب النجس ولم يتميز لم يطهر بصب الماء عليها لأن العين النجسة لا تطهر بالغسل. تقدم لو أن هناك عين نجسة بمعنى أن لها جرم ما منسك، هذه العين لا تطهر إلا في الخلاف في مسألة أن تحترق مثلا في مسألة الاستحالة وعدم الاستحالة. أما هذا التراب لو أن إنسان يعني مثلا غسله بالمياه وهو متلوث بنجاسة هذه النجاسة لها جرم كالروث مثلا لا تطهر أبدا، إما أن نزول التراب ننقله من هذا المكان تماما وإما أن نضع فوقه تراب آخر طاهر فيبقى هذا التراب الجديد صار طاهرا وباطن هذا التراب ملوث بهذه النجاسة الموجودة الآن، ويبقى المسألة واحدة هي أنه لو استحالت هذه النجاسة بمعنى احترقت بمعنى ذابت بمعنى لا أثر لها الملح أكلها انتهت كل المعالم فيها انتهت، يبقى الآن المسألة فيها خلاف وقلنا الراجح أن هذه استحالت تطهر بذلك. أما بالنسبة للمسألة الموجودة معنا الآن وهي إذا كانت كذلك فلا يقول قائل أن هناك عذرة في هذا المكان وقد صببنا عليها الماء لا تطهر. العذرة لو وجدت في البحر وصلت في البحر المياه تحملها يمينا وشمالا سنة تبقى العذرة هي العذرة نجسة لا تطهر أبدا مهما اختلطت بالمياه حتى اختلطت بماء البحر كله، لكن النجاسة إذا كانت لها سرايا بمعنى أنها تذوب في الماء كالبول يذوب في الماء نقول الماء غلب عليها فصار البول الذي سقط في الماء لا أثر له ولا لون له ولا طعم له خلاص الماء طاهر في ذلك. أما العين النجسة لا تزول بهذه الطريقة إلا أن يوضع عليها تراب أو تحترق مثلا أو أتزول من هذا المكان تماما في ذلك. وذكرنا وهذا كلام برضو يقوم الإمام قدامة أنه لو وضع التراب طاهر جاز الصلاة عليها ولكن فيها كراهة. الرابعة عشر، لو صبغ يده بصبغ نجس أو خضب يده أو شعره بحناء نجس بأن خلط ببول أو خمر أو دم وغسله فزالت العين وبقي اللون فهو طاهر هذا هو الصحيح. تخيل مسألة لو تخيل أنه هو الحناء دي نجسة أو مخلوطة بخمر أو مخلوطة ببول أو بدم عشان تعمل لون ثم الصبغة بعد ذلك فقال إذا زالت الصبغة اللي هي موجودة وبقي اللون فقط فعند ذلك يكون المكان طاهر. وإن كان في قول الثاني قالوا أبو إسحاق قال لا يطهر مع بقاء اللون قال أبو إسحاق لا يطهر مع بقاء اللون وقال صاحب الحاوي إن بقي اللون النجاسة فنجس وإن بقي لون الخضاب فوجهان، فهذا تفصيل كبير في هذه المسألة. ولكن لو رجعنا إلى أول كلام الإمام النووي أنه يقول إذا زالت وبقي اللون فقط مع أن هذا اللون كان مختلط بالنجاسة فاللون يعفى عنه وهذا أقرب فإنها تكون طاهرة سواء كانت هذا الصبغ على الشعر أو على اليد أو ما شابه ذلك. الخامسة عشر، لو أكلت هرا من نجاسة ثم شربت من ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه، أتصح أنها إن غابت واحتمل ولغها في ماء طاهر ففمها في فمها ثم ولغت لم تنجسه إلا نجسته، بمعنى الهرة أتت وشربت من إناء ثم أكلت من نجاسة، إن عادت وعندما وضعت فمها في النجاسة إلى الإناء تنجس الإناء. ونرجع للخلاف القديم، الماء ده دون القلتين ولا أكثر من القلتين، ولما الهرة شربت منه تغير ولم يتغير، إذا تغير فكله نجس بالإجماع، وإذا كان دون القلتين فالخلاف المذكور المعروف في المسألة. أما إن غابت الهرة بمعنى بعدت لبعيد وأتت بعد قليل أو بعد، المهم أنها غابت عنه ثم أتت وشربت، فالماء مشكوك فيه من باب أنها لما غابت ربما أكلت من طعام آخر طاهر، أو شربت من ماء آخر، أو غابت وقت طويل فاللعاب غير النجاسة الموجودة في فمها فعادت فوجد الآن الشك، ومع هذا الشك يبقى الماء على طهارته في هذا الباب. هذا نهاية كلام الإمام النووي من المجموع. يقول الإمام ابن قدامة أيضا في بعض المسائل: إذا غسل بعض الثوب النجس جاز ويطهر المغسول دون غيره، فإن كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه نجس الماء ولم يطر منه شيء لأنه بغمسه في الماء صار نجسا، بمعنى ثياب نجسة فأخذ الكم مثلا، أخذ الجزء فوضعه في المياه، فالجزء ده فقط لازم يقوم بغسله عركه يعني دعكه مثلا في هذا الماء، فإن هذا الماء نرجع للتغير وعدم التغير، وإذا غسل وطهر يطهر هذا الجزء المغسول فقط من هذا الثوب بخلاف باقي الثوب. وإذا كان الثوب فيه نجاسة فيجوز أن يغسل الثوب كله مع بعض، أو يغسل الجزء الذي وقعت عليه النجاسة، كما أخذ النبي الماء وصبه على حجره لما بال عليه الطفل الصغير صلى الله عليه وسلم. 17: إذا كان في الإناء خمر أو شبه من النجاسات التي يتشربها الإناء. أنا عندي إناء أو الأنية على أقسام، في إناء من خزف أو من صين أو من زجاج أو من حديد لا يتشرب النجاسة، لا يشرب النجاسة، يحفظ النجاسة، فإذا سكبت النجاسة بقيت النجاسة لها أثر من الداخل كالرائحة كاللون نحتاج إلى غسلها. وحديث أبو ثعلبة الخشني سيأتي في باب الأنية إن شاء الله أنهم كانوا في أرض أهل الكتاب وكانوا يأكلون في أنية أهل الكتاب، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تغسل صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك الإناء يتشرب النجاسة، لو افترضنا أن هذا الإناء مثلا من خشب، نوع من الخشب، فوضعت فيه خمر أو نجاسة، إذا سكبنا ما في الإناء هل الإناء ليس له أثر؟ لا، النجاسة لها أثر لأنها متشربة، وذلك لو وضعت ماء جديد هذا الماء سيخرج من هذا الإناء الذي متشرب للنجاسة ينز منه بعض الرائحة وبعض الماء القديم الذي هو نجس إلى الماء الموجود الآن. فإذا وضع الماء وسكبه وضع ماء آخر يظل دائما الإناء حسب بقى إيه القوة التي تشرب بها النجاسة إذا كانت قليلة أو كثيرة. فعني لربما إذا قلت أحتاج إلى طهارته أغمس هذا الإناء في ماء كثير أغمره فيه وأحمله، وأغمسه في ماء آخر وأحمله حتى تكون الأجزاء الداخلية الإناء لا أثر للنجاسة فيه. أما النوع كونه سكب النجاسة وغسل الإناء ثم وضع ماء جديد بعد فترة ستجد لهذا الماء رائحة أو اختلاط بأجزاء الإناء الذي كان متشربا للنجاسة الماضية. هذه هي المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. المسألة بعد ذلك: إذا أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فيها كنجاسة واحدة، يعني إناء وقع فيه بول، وقع فيه خمر، وقع فيه دم، وقع فيه كلها نجاسات يحتاج إلى أن تغسلها وانتهى الأمر على ذلك، مع أنه وقع فيها 3-4 نوع من النجاسات، لكن لو كان بعضها أغلظ من بعض تعاملنا مع الأغلظ، بمعنى أن هناك نجاسة لو قلنا أن هي يكفي فيها فقط المسح مثلا أو ما شابه ذلك، لكن وجدت نجاسة كنجاسة ولوغ الكلب تحتاج إلى أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، في هذه الحالة نرجع إلى التعامل مع الأغلظ في ذلك. كما لو أن رجل أحدث حدث من نقض الوضوء والحدث الثاني والثالث والرابع، بمعنى بأنه أكل لحم إبل، وبمعنى أنه نام وأنه تبول ثم أخرج الريح ثم لمس فرجه، فعل كل الأحداث، كل هذا يكفيه وضوء واحد. إذا أضفنا إلى هذا أنه أجنب يبقى لابد أن يتعامل مع ما هو أكبر منه وأن يغتسل، وهذا يزيل الأكبر مع الأصغر مع كل هذه الأحداث. كذلك في الحدث الأكبر لو فعل ما يوجب الغسل من فعل واثنين وثلاثة يكفي في ذلك غسل واحد. فلو النجاسة اجتمعت ووجدت أكثر من نوع من النجاسة يكفي أمر واحد فقط في رفع النجاسة. من كلام ثاني للإمام ابن قدامة في فأرة المسك، وتقدم الكلام النووي عنها الآن، قال: فأرة المسك والذي يؤخذ من الغزال طاهر عند جماهير العلماء، وليس ذلك من قبيل ما يقطع من البهيمة وهي حية، بل هو من زيت البيض والولد واللبن والصوف. يعني أقول هذه تعامل معاملة الولد الذي يخرج وتعامل معاملة اللبن والبيض، فهي طاهرة، ونقلنا كلام النووي في الإجماع على طهارتها. العشرون: لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا بشيء حرمه الله تعالى. يعني يظن البعض أنه قد يتداوي بشيء من النجاسات أو من المحرمات. تقدم في الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الخمر أي يتداوى بها، حديث طارق ذكرناه في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها داء وليس الدواء. فمهما أثبت الطب ومهما قال من قال من أهل أي فن أنها فيها فائدة أو أنها تنفع إنسان، نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليس الدواء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو حرم عليها. إذن لم يجعل الشفاء أبدا في شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. فليس الشفاء مثلا في أكل الميتات ولا شرب الخمر ولا تداوي النجاسات ولا هذه الأشياء أبدا، ولكن إنسان يعدل إلى البديل في ذلك. فلو أنه لو لم يجد إلا هذا فعليه أن يتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه ليس الداء وليس الدواء. لكن متى يجوز أن يشرب الخمر؟ ليس على سبيل التداوي، ولكن على سبيل الوقفة غصة كاد أن يموت، وتقدم كلام العلماء، فهو يدفع الغصة فقط أو سيموت عطشا. وذكرنا الخلاف لأن البعض قال الخمر تزيد الإنسان عطشا ولا ترويه أبدا، وده خلاف أنا ذكرته قبل ذلك. أما بالنسبة لهذه المسألة فإنه لا يتداوى بالنجاسات أبدا في ذلك، وإنسان يعدل إلى ما هو طاهر في ذلك. ولو كانت وجدت بعض الأشياء فإن شاء الله سيجد لها بدائل بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة التي بعد ذلك: يجوز استخدام النجاسات في بعض الأشياء كطعام الميتة. يعني رجل عنده مثلا شامات، هل يجوز أن يستخدمها؟ نعم نعم. وحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين يدل على هذا لما تكلم النبي أن الله حرم ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة يدهن بها السفن ويستصبح بها الناس ويطلى بها الجلود، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. والجمهور على أن النهي عن يعود إلى البيع لا إلى الاستعمال. فمن هنا يجوز لهذه الميتة أن أطعمها للأسود لو عندي أسد، أو أطعمها للصقور، أو أخذ الشحم فيه وأستخدمه وأزيب الشحم الميتة وأستخدمه في الطلاء وما شابه ذلك، لكن لا يجوز أن تباع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي هذا إن شاء الله نوصلنا باب البيع أنه لا يجوز بيع هذه الميتات. فلو أن رجل عنده مثلا عنده مزرعة للدواجن أو ما شابه ذلك، فماتت عنده بعض الدواجن، فأتى رجل آخر فقال هذه الدجاجة لو كانت حية تباع مثلا بثلاثين جنيها مثلا، فهي ماتت الآن، يأخذها الآخر لمصلحة السمك فيأخذها بخمسة جنيهات، هذا البيع حرام على البائع وعلى المشتري. لكن لو أنه ألقاه وأخذها هذا الرجل لكلاب الصيد عنده بلا ثمن جاز لكلاب الصيد جاز، وأما لمزارع السمك فالمزارع ترجع إلى هذه الأشياء تضر بالمسلمين أو تضر بهذه الأسماك، وأن الآكل بعد ذلك يتضرر منها. دي مسألة لك أنا ذكرت إيه مسألة خلافها، أنه يجوز أن يطعمها مثلا للكلاب وكلاب الحراسة التي يجوز اتخاذها فيأخذها بلا ثمن. يعني لو أنها صاحب المزرعة عنده كلاب للحراسة فيأخذ الفراخ الذي ماتت وطعمها الكلاب يجوز، أو يستخدم الدهن في أي شيء يجوز في ذلك. قال الصنعاني: وجاز طعام شحوم الميتة الكلاب، وطعام العسل المتنجس النحل، عسل متنجس وطعمه النحل، وطعامه الدواب، وجوز جميع ذلك أو جوز جميع ذلك في مذهب الإمام الشافعي في ذلك. هذه بعض المسائل، تبقى بعض المسائل أخرى نذكرها في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.